السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنتم بتسمعوا بودكاست قصص ميز. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من قصص ميز. قضيتنا النهاردة أنا سميتها الرجل الذي أرعب الـ FBI. بتبدأ قصتنا في صباح يوم 2 فبراير سنة 2012، لما كان في راجل سايق عربيته في مدينة أنكريدج في ولاية ألاسكا. دخل موقف العربيات اللي كان متغطي بالتلج، عدى عربيات كتير مركبونها لحد ما وصل قدام محل صغير بيبيع قهوة. كان المحل أشبه بالكوخ وصغير، وفي شباك بيستلموا منه الطلبات، وكان اسمه The Common Grounds. الراجل ده كان شغال في المحل وجاي يستلم الوردية بتاعته، وبعد ما ركن عربيته ومشي لحد باب المحل اللي لونه أبيض وهو باب دخول الموظفين، ولما خرج مفتاحه وحطه في الباب لقى ان الباب اصلا كان مفتوح. هو عارف ان البنت اللي شغالة في الوردية اللي قبله واللي كان اسمها سامانثا كونيج وكان عندها 18 سنة المفروض بتقفل الباب قبل ما تمشي، وبالرغم من ان سامانثا بقالها حوالي شهر بس شغاله في المكان الا انها كانت متحمله مسؤوليه وما عملتش اي مشاكل في المكان ده وعمرها ما نسيت تقفل الباب قبل كده. الراجل ما خدش الموضوع في باله وقال انها اكيد غلطت، ولما دخل المحل لاحظ ان في كذا حاجه مش في مكانها، ودي حاجه غريبه لان المفروض ان سامانثا بتوضب الحاجه قبل ما تمشي. المكان كان عامل اكنها مشيت وسابت المحل في نص ورديتها، المناديل كانت مرمية في الأرض والكوبايات مش في مكانها. فالراجل بدأ يستغرب إن ليه سامانثا ممكن تعمل كده وتسيب المحل بالشكل ده، ولما راح علشان يفتح مكنة الكاشير وطلع المفتاح برضه لقى إن المكنة مفتوحة، ولما خرج درج الفلوس لقى إن كل الفلوس مش موجودة، وهنا عرف إن هم تعرضوا للسرقة. فاتصل بالمدير بتاعه وحكاله على اللي حصل. في الليلة اللي قبلها سامانثا طلبت من دوين واللي كانت على علاقة بيه انه يبقى يجي ياخدها من المحل بعد ورديتها ما تخلص، واللي بتخلص الساعة 8 بالليل. وفعلا دوين راح على حوالي الساعة 8:30 بالليل، واللي كان بعد نص ساعة من انتهاء وردية سامانثا. كان متأخر نص ساعة بسبب انه تعطل في شغله، ولما وصل بدأ يبص عليها في موقف العربيات ولكنه ما كانش لاقيها. المحل كان مظلم وكان شكله مقفول، فخرج دوين من عربيته في الجو المتلج ومشي لغاية شباك المحل وبص من الإزاز ولكنه ملقاش حد جوه. فهنا فكر في خناقته مع سامانثا اللي اتخانقوها من خلال رسائل على الموبايل، واللي كانت بسبب ان سامانثا بتتهمه انه كان بيخونها، لكنه ما كانش مهتم بالموضوع وده اللي خلى الموضوع يكبر. فده اللي خلاه هو راجع لعربيته يفكر ان هي غالبا مشيت لانها مش عايزة تشوفه بعد الخناقة دي، واكيد خلت ابوها او حد يجي يعدي عليها ياخدها. ولما ركب عربيته كان عايز يطمن عليها فبعت لها رسالة على الموبايل علشان يشوفها روحت ولا لا، ولكنها ما ردتش عليه، وده اللي خلاه يقلق ويقرر انه يعدي على بيتها عشان يتأكد انها روحت. وفعلا بعد فترة وصل عند بيتها اللي هي عايشة فيه مع والدها اللي اسمه جيمس. نزل من العربية وراح خبط على الباب، جيمس فتح له فسأله لو سامانثا رجعت، لكن جيمس قال له لأ وأنه ما شافهاش أصلا وكان فاكرها أنها معاه وأنها ما اتصلتش بيه طول اليوم. جيمس ودوين دخلوا قعدوا في المطبخ وبدأوا يحاولوا يتواصلوا مع سامانثا، قعدوا يبعتوا لها رسائل ويكلموها على الموبايل. وبعد فترة قصيرة وصلت رسالة لموبايل دوين، كانت من سامانثا وكاتبه له فيها أنها لسه زعلانة منه وأنها عايزة وقت تقعد لوحدها وأنها هتكون مع أصحابها كام يوم دول، وقالت له يبقى يقول لجيمس. فدوين فعلا وراه الرسالة، ولما جيمس شافها كان مستغرب لأن ده مش من طبع سامانثا أنها تعمل كده، ومش من عاداتها أنها تسيب كل حاجة وتمشي فجأة من غير حتى ما تتصل بيه الأول تقوله، وكان مستغرب هي ليه ما ردتش عليه بالرغم من كل اتصالاته دي. ففضل هو ودوين يبعتولها رسائل على أمل أنها تقولهم هي رايحة عند مين، ولكنها ما ردتش عليهم. وفي يوم اللي بعده لما الاتنين ما جالهمش أي رد من سامانثا، جيمس راح لاسم شرطة أنكريدج وبلغ إن سامانثا مفقودة. وفعلا بعد استلام البلاغ اتصل ضابط من اسم الشرطة بالمحل اللي سامانثا بتشتغل فيه. صاحب المكان رد على الضابط وقال له ان في حد من الموظفين بتوعه كلمه وقال له ان هم اتعرضوا للسرقة وان محدش عارف يتواصل مع سامانثا ومحدش يعرف هي فين، وقال للضابط انه اول ما يفرغ شريط المراقبة هيبعته للشرطة. وفي خلال الوقت اللي الشرطة كانت مستنية فيه تسجيل المراقبة بدأوا يتصلوا بكل معارف سامانثا واصحابها ويسألوا لو يعرفوا هي فين، لكن كلهم قالوا ان ما يعرفوش مكانها وانها ما اتصلتش بأي حد منهم. الشرطة بعتت محققين يعينوا المحل، ولما وصلوا ما لقوش اي دليل على مقاومة او خناقة جوه المحل ولا حتى بره. وبالرغم من ان المحل كان فيه زرار استغاثة واللي بيرن على الشرطة لما يتداس الا ان محدش ضغط عليه، وبالرغم من قلق الأب على سامانثا إلا أن الشرطة بدأت تشك أن سامانثا هي اللي خدت الفلوس وهربت. ولكن كان اللي محير الشرطة هي إزاي مشيت من المنطقة. المكان كله تلج وجو ألاسكا صعب، وما كانش عندها عربية وما كانش ينفع تكون مشيت على رجليها علشان التلج. ولو أن سامانثا فعلا راحت عند أصحابها تقعد معاهم، فليه محدش من صحابها للشرطة كلمتهم يعرف مكانها؟ وبعد فترة قصيرة خلال اليوم صاحب المحل جاب تسجيل كاميرات المراقبة، ولما الشرطة بدأت تعين التسجيل لقوا ان التسجيل مفيهوش صوت، وبيبتدي التسجيل حوالي الساعة 8 بالليل من الليلة اللي اختفت فيها سامانثا واللي كانت في يوم 1 فبراير سنة 2012. التسجيل ما بين سامانثا وهي شغالة جوه المحل لوحدها وكانت مشغولة، وفي وقت معين في حد جه عند الشباك وطلب منها اوردر، ولكن الكاميرا ما كانتش جايبة راجل عند الشباك. وفعلا سامانثا خدت الطلب من الراجل ولفت عشان تعمله له، ولما رجعت تاني عشان تديله الطلب بتاعه فجأة رجعت لورا ورفعت ايديها لفوق، وبعد ثواني مدت ايديها وقفلت نور المحل وقعدت في الأرض وظهرها للشباك، وفضلت كده حوالي دقيقة قبل ما تقف بالراحة وتبدأ تمشي ناحية مكنة الكاشير وفتحتها وخرجت الفلوس اللي فيها، ورجعت للشباك ودت الفلوس للراجل اللي ما كانش باين منه غير ضله، وبعدين رجعت قعدت تاني في الأرض وظهرها للشباك. وبعد دقيقتين الشخص اللي عند الشباك ده دخل بنص جسمه من الشباك وربط ايديها ورا ظهرها، ولأن جودة كاميرات المراقبة للأسف سيئة جدا فما كانتش الشرطة قادرة تحدد هوية الشخص ده. كل اللي كان باين انه راجل لابس هدوم تقيلة ولابس طاقية مغطي بها وشه. وبعد ما ربط ايدين سامانثا نط ودخل من الشباك وقفل وراه، ووقف سامانثا وحط المسدس على ظهرها وخرجها من باب الموظفين، وفضلت ماشيه معاه في موقف العربيات لحد ما وصلوا العربيه لونها بيضه وركبها فيها وركب العربيه ومشي. في خلال الايام اللي بعد كده الشرطه والاف بي اي اللي الشرطه طلبت مساعدتهم ما كانوش قادرين يوصلوا لاي حاجه، ان ما كانش في اي دليل غير تسجيل المراقبه واللي كانت جودته سيئه جدا. في الوقت ده جيمز اتواصل مع أكبر عدد من الناس علشان يدوروا على بنته، ومن حجم المجهود اللي عمله صحف كتير اتواصلت معاه ونشرت القصة، وده اللي جمع ناس كتير من ألاسكا ومن حوالين البلد كلها واللي بتقدره بحوالي 300,000 واحد، وعدد كبير منهم بدأ يتبرع بألاف الدولارات علشان يعملوا مكافأة لأي حد يدلهم على مكان سامانثا. ولكن بالرغم من ان المكافأة كانت بتكبر كل يوم على اللي قبله وان الصحافة كانت مهتمة بالموضوع الا ان مفيش حد استجاب ولا قدم دليل جديد عن مكان سامانثا، وفضلت سامانثا مختفية من غير اي تواصل مع دوين او جيمز. وبعد 3 اسابيع من اختفاء سامانثا في يوم 22 فبراير دوين وصلته رسالة على موبايله من سامانثا، وكانت بتطلب منه يروح عند يافطة معينة في جنينة قريبة. وفعلا دوين وجيمز قروا الرسالة وقالوا للشرطة عليها وسبقوا الشرطة للمكان، دخلوا الجنينة ومشوا لحد يافطة اللي لقوا متعلق عليها كيس. الكيس ده كانت جواه ورقة كان مطلوب فيها فدية ومطبوع عليها صورة سامانثا. الصورة كانت مبينة سامانثا ومفيش أي تعبير باينة على وشها، وكانت بص على الجنب مش على الكاميرا، والخاطف كان ماسك جورنان قدام الكاميرا بتاريخ 13 فبراير 2012. الصورة دي كانت كدليل حياة على أن سامانثا لسه عايشة، وبالرغم من أن سامانثا مخطوفة والموقف صعب، إلا أن الأب بدأ يحس بأمل لأنه على الأقل عرف أن بنته عايشة. الخاطف كان طالب فدية 30,000 دولار، وكان طالب أن جيمز يروح يحطهم في حساب بنته فورا، ولو عمل كده فهيسيبها تمشي بعد 6 شهور. الـ FBI نصحت جيمز أنه يستجيب لطلباته، وفعلا جيمز راح حط جزء من المبلغ في الحساب. وطبعا الـ FBI بدأت تراقب الحساب لأن هم عارفين إن الخاطف هيحاول يسحب الفلوس، ولما يعمل كده هم يعرفوا مكان المكنة اللي سحب منها من خلال الكارت. وفعلا بعد 3 أيام حصلت 3 عمليات سحب من 3 مناطق مختلفة في المدينة، ولكن في كل مرة الـ FBI كانت بتروح جري على المكان ما بيلاقوش حد، لأن الخاطف بيبقى مشي قبل ما ييجوا. ولما طلعوا تسجيلات المراقبة من الكاميرات اللي موجودة في مكان الـ ATM، كان الشخص اللي بيطلع في الصورة وهو بيسحب لابس ماسك على وشه ونضارة شمس، مش باين منه حاجة، فبرضه الـ FBI ما قدرتش تحدد هويته. وبعد عمليات السحب دي فضل الحساب لمدة 2 أسبوع من غير سحب تاني، وفي المدة دي ما كانش فيه أي أخبار جديدة. وفي يوم 7 مارس رجعت عمليات السحب من الحساب، ولكن في مناطق بره ألاسكا، تحديدا في أريزونا ونيو مكسيكو وتكساس، وبرضه الشرطة كانت كل ما بتروح للأماكن دي بسرعة ما كانتش بتلاقيه. ولكن المرة دي حصل حاجة جديدة. في واحدة من التسجيلات وتحديدا في تكساس، بانت العربية اللي الراجل راح ركبها بعد ما سحب الفلوس، وكانت عربية صغيرة من نوع فورد فوكس ولونها أبيض، وشافوا إن العربية اتجهت ناحية الشرق في اتجاه طريق تكساس السريع، وفورا الشرطة بلغت عن العربية وبدأت تعمل كمان على الطريق. وفي يوم 13 مارس دورية من دوريات الشرطة شافت العربية مركونة في كراج أوتيل. الضابط اللي في الدورية فضل مراقب العربية لحد ما في راجل خرج من الأوتيل وكان شكله في الثلاثينات من العمر وركب العربية، وفضلت الدورية مراقبة العربية وكانوا بيدوروا على أي سبب علشان يوقفوه. وفعلا لما قاسوا سرعته لقوا أن سرعته أعلى من السرعة القانونية بحاجة بسيطة، وده كان سبب كافي أن هم يوقفوه. الدورية شغلت السرينة وفعلا العربية وقفت. الضابط خرج من الدورية وراح للعربية. الراجل كان منزل الشباك وباين عليه انه هادي ومش قلقان. الضابط طلب منه رخصته والراجل ادهاله، واللي كانت رخصة سواقة طلع من مدينة ألاسكا وكان اسمه إزرائيل كيز، وسنه 34 سنة وعايش في مدينة أنكريدج في ألاسكا. فورا الضابط عرف ان ده الراجل اللي هما بيدوروا عليه، طلب الدعم وفترة قصيرة تم القبض عليه. ولما بدأوا يدوروا في عربيته لقوا في الشنطة ماسك وهدوم مختلفة كلها بتتطابق مع الوصف اللي عندهم ليه اللي جابوه من خلال كاميرات المراقبة، ولقوا برضو مسدس وموبايل سامانثا والفيزا بتاعتها. وبعد ما اتقبض على كيز بدأ ينكر ان ليه علاقة بالموضوع، ولكن بعد ما الشرطة وجدوا بكل الأدلة اللي ضده اعترف وقالوا انه يحكي لهم كل حاجة، بس بشرط انهم يجيبوا له قهوة وسنيكرز وسجارة. ولما الشرطة جابت له الحاجات دي بدأ يتكلم، والكلام اللي قاله كان بشع لدرجة ان الـ FBI لحد دلوقتي ما صرحتش بكل اعترافاته. في 1 فبراير سنة 2012 قرر كيز انه هيسرق محل القهوة، وفعلا راح هناك. ولما وصل للشباك كان متوقع ان هو هيلاقي عامل واحد موجود، وفعلا سامانثا كانت هناك. طلب من سامانثا قهوة، ولما لفت عشان تعملها له فجأة غير خطته، قرر انه مش بس هيسرق مكان، ده هيخطف كمان سامانثا. ولما رجعت عشان تديله القهوة طلع مسدس من جيبه بالراحة ووجهه ناحيتها وقال لها ان دي عملية سرقة، وده اللي خلاها ترفع ايديها وترجع لورا، وربط ايديها ودخل المحل وقال انه بعد ما قفل الشباك حط مناديل في بق سامانثا علشان ما تصرخش، وخرجها من المكان وركبها العربية ومشيوا. ولما كانوا في العربية طلع المناديل من بقها وقال لها ان لو حاولت تهرب هيقتلها، وقال انها كانت مصدومة وخايفة بس سمعت الكلام وكانت بتحاول انها تمسك نفسها. وبعد شوية خد موبايلها وبعت منه رسالة لدوين وقال له انها هتروح لصاحبتها وهتغيب كام يوم، وقال له يبلغ الرسالة لجيمز. كيز قال لها انه هياخدها رهينة ويحاول ياخد فدية من اهلها، لكن سامانثا قالت له ان عيلتها فقيرة وما عندهمش فلوس وانه مش عارف ياخد منهم حاجة، لكن قال لها ما تقلقيش انا عارف ان هم هيتصرفوا ويجيبوا فلوس. وفضل يلف بالعربية حوالين المدينة لمدة ساعات، ولما نص الليل جه كيس سائل العربية لبيته وركن العربية وقال لها ترجع تستخبى على الكنبة اللي ورا وحط عليها مشمع، وقال لها لو حاولت تهرب هيقتلها. وخرج من العربية ودخل بيته اللي كان فيه بنته اللي عندها 10 سنين ومراته، كانوا نايمين. وكان مخطط هو وبنته ان هما يروحوا رحلة ترفيهية لمدينة نيو أورلينز في فجر نفس يوم ومدتها 2 أسبوع. كيز خرج من البيت ورجع لعربيته وغمى عين سامانثا ومشاها الكوخ صغير جنب بيته. ولما دخلها الكوخ قعد على ظهر جردل كان مرمي في الأرض، ولف حبل حوالين رقبتها وربط طرفين الحبل في الحيطة من كل ناحية، وده اللي خلاها مش عارفة تتحرك. وشغل الراديو على أعلى صوت عشان يكتم أي صرخة تطلع منها، ولكنها في الحقيقة ما كانتش بتصرخ، كانت بتحاول تتملك نفسها. ولكنه برضو فضل يهددها إن هي لو صرخت هيقتلها، وقال لها ما تقلقش وإن كل حاجة تبقى كويسة، وإنه بمجرد ما ياخد الفدية من أهلها هيسيبها تمشي. وشغلها دفاية وخرج من الكوخ وقفل الباب وراه، وراح دخل بيته واطمن إن بنته ومراته نايمين. وفضل قاعد شوية وبعد كده خد كوباية مية ورجع للكوخ تاني وادى المية دي لسامانثا، وقال للمحققين إنها بالرغم من إن هي كانت خايفة إلا إن هي كانت مالكة نفسها. وسألته هل كلم أبوها وطلب الفدية، وقال لها إن هو كلمه وإن كل حاجة تمام وطلب الفدية، وبمجرد ما يجيب الفلوس هيسيبها تمشي. وبعد شوية فك الحبل اللي على رقبتها واللي في إيديها وسابها تقعد ترتاح، وده اللي هداها شوية. ولكن بعد ثواني فجأة ربطها، ولكن المرة دي جامد. موضوع إنه فك الحبل ده كان مجرد اختبار منه عشان يشوفها هل هتحاول تهرب ولا لأ، لكن في الحقيقة هو ما كانش أصلا هيسيبها تمشي، ولا أصلا طلب فدية من أبوها ولا حتى كلمه، وكل ده كان مجرد خدعة. كيز قال للمحققين إن هو بيربطها للمرة التانية بص على وشها وكان باين عليها إن هي عرفت مصيرها. وبعد ما ربطها خرج من الكوخ وقفل الباب وراح دخل بيته عشان يطمن للمرة التانية إن اللي في البيت نايمين. ولما اطمن رجع تاني للكوخ واعتدى على سامانثا وطعنها وماتت. وبعد ما قتلها خرج من الكوخ وراح بيته وصحى بنته عشان يروحوا المطار. ولما بنته كانت بتجهز هو راح الكوخ ولف الجثة في مشمع وخباها وقفل الدفاية والنور والراديو وخرج وقفل الباب وراه، ودخل عمل في ضل بنته. وفعلا راحوا رحلتهم اللي خدت 2 أسبوع. ولما رجعوا كيس دخل الكوخ وخرج الجثة ولبسها لبس جديد وحط لها مكياج وخيط عينيها عشان تبقى مفتوحة، وصور الصورة اللي بعد كده بعتها كدليل للحياة. وللأسف سامانثا كانت ميتة في الصورة دي. وبعد ما خد الصورة قطع الجثة وتخلص منها في بحيرة متجمدة جنب بيته. واتضح للشرطة إن سامانثا مش أول ضحية الكيز، وطلع إنه قاتل متسلسل وضحاياه كلهم من الناس الغريبة اللي معرفهمش وبيقابلهم بالصدفة. وعلى مدار سنين كان مخبي زي ما قال عدد للقتل في كل حتة في البلد. عدة القتل كانت عبارة عن صندوق مليان أسلحة مخبية في كل حتة علشان لو احتاج يقتل حد في أي وقت يروح يدور على أقرب صندوق مخبيه ويطلع منه الأسلحة. وما كانش بيهمه من الضحية سواء طفل أو شخص بالغ، راجل، ست، لوحدهم، مع حد، كان كله مناسب بالنسبة له. كيز قال للشرطة إن أول ما شاف سامانثا في المحل عرف إنه هيقتلها، وإن كل حاجة عن الفدية والسرقة والكلام ده كله كان كذب علشان يفضل مديها أمل إنها تعيش فما تحاولش تهرب. ولكن في الحقيقة إن في اللحظة اللي خرجت منها من باب المحل كانت تعتبر ميتة. كيز اعترف بقتل سامانثا وشخصين تانين في مدينة فيرمونت، وانتحر في السجن في شهر ديسمبر سنة 2012 قبل ما يعترف بباقي جرائمه. ولحد دلوقتي محدش يعرف كم واحد اتقتل بسببه. تخمين الشرطة ان هم 12 شخص، وده لانه كان رسم رسمة فيها 12 شخص لما كان في السجن، ولكن ده مجرد تخمين. وبك كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو للبودكاست اللي هتلاقيه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أنغامي، سبوتيفاي، أمازون ميوزيك، أودبل، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.